بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو الآيات من سورة لقمان، بدءا من الآية ذات الرقم 13، فإذ قال لقمان لابنه، إلى نهاية الآية ذات الرقم 19. نستهل درسنا بتلاوة يبدأها الأخ عبد العزيز، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
بارك الله فيك يا حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
بارك الله فيك نهار رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها مثقال حبة من خردل إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده وهو لقمان بن عنقاء ابن سنف بن سدون واسم ابنه تاران في قول حكاه السهيلي وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر فإنه آتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ثم قال محذرا له إن الشرك لظلم عظيم أي هو أعظم الظلم لأنه وضع حق الله في غير موضعه الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فهو ظلم لأنه وضع لحق الله تعالى في غير موضعه. قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ورواه مسلم من حديث الأعمش به. دواوين الظلم ثلاثة ظلم لا يغفره الله وهو الشرك الشرك بالله تعالى فهذا الظلم لا يغفره الله لأنه وضع حق الله في غير موضعه والديوان الثاني هو ظلم الناس بعضهم لبعض وهذا لا يترك الله منه شيئا بل ينصف المظلوم من الظالم ويتجلى عدله يوم القيامة حتى في البهائم حتى الشاة التي لا قرون لها ينصفها الله عز وجل من الشاة التي لها قرون ونطحتها في الدنيا وإذا أقام الله عز وجل العدل على التمام لا ظلم اليوم، قيل لهذه البهائم كوني ترابا فتكون ترابا. فهذا المظالم بين الخلق الله سبحانه وتعالى لا يترك منها شيئا، ينصف المظلوم من الظالم إما في الدنيا وفي الآخرة حتما، يعني فليس الله بأحكم الحاكمين، فإنصاف المظلوم في الآخرة أمر حتم، ينصف الله عز وجل المظلوم من ظالمه. قال صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. يأتي وقد ظلم هذا، يأتي وقد شتم هذا، يأتي وقد سفك دم هذا، يأتي إلى آخره، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. والقيامة العملة ما هي نقد، إنما هي حسنات وسيئات، هذه هي العملة. فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وهذا هو المفلس، يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ثم تضيع عليه ويفلس والعياذ بالله بسبب ظلمه للناس، إما في أموالهم أو في أعراضهم أو في دمائهم في أنفسهم. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. الديوان الثالث هو ظلم العبد لنفسه، وهو الذي تخوفه الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك. هذا الديوان لا يبالي الله به، معنى بمعنى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب به، إن شاء عفى عنه عدلا وإن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى، وهو العفو الغفور. فهذا الديوان لا يبالي الله به، بمعنى أنه سبحانه وتعالى بمشيئته إلى مشيئته إن شاء عذب به وإن شاء عفى عنه، وهو كون الإنسان يظلم نفسه بترك ما ينفعه في الآخرة من الحسنات، يتهاون في الواجبات ويقترف المعاصي ويستسهلها، فهذا ظلم للنفس والعياذ بالله. إذا مات على هذا، لأن هذه معاصي دون الشرك، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فالله لا يبالي بهذا. أما الديوانين السابقين فديوان لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والديوان الآخر لا يترك الله منه شيئا، يوصف المظلوم الظالم كما ذكرت. أما الثالث فهو إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن كثير رحمه الله: ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، يعني كأن هذا كلام معترض من كلام الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه، فكأنه كلام يعني معترض بين وصايا لقمان لابنه. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن، وقال ها هنا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، قال مجاهد مشقة وهن الولد، وقال قتادة جهدا على جهد، وقال عطاء الخراساني ضعفا على ضعف. وقوله وفصاله في عامين أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه تعالى في الآية الأخرى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في شهرها ليلا ونهارا ليتذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأتي أحد الخلفاء فيما يذكر بامرأة ولدت 6 أشهر، فأراد هم أن يرجمها، ولكن بين له ابن عباس أو علي أو غيره رضي الله عنهم أنه ليس له ذلك، واستدل بهذه الآيات أن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الفصال هو الفطام، والفطام يكون بعد حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى 6 أشهر. فمحتمل أن يعني قالوا إن أقل الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا لا شك أنه يعني يدرأ الشبهة ويدرأ ولهذا قال نعم في وصية الله عز وجل للوالدين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن شكر الوالدين بشكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سبحانه وتعالى. قرن الله تعالى شكر الوالدين بشكره، مما يدل على عظيم شأن هذا الأمر، أي إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة ومحمود ابن غيلان قال حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا وإن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ضعن وخلود فلا موت. هذا قال صحيح إلى معاذ بن جبل. في وجه آخر في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. يعني رسم له منهاج الدعوة، يبدأهم بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنما طاعوك لذلك أخبرهم بحقوق هذه الشهادة، الصلاة والزكاة. نعم. وأوصاه باتقاء دعوة المظلوم وعدم أخذ كرائم الأموال لئلا يقع في الظلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا نص عام، فلا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية الخالق. قال الطبراني، يقول ابن كثير: قال الطبراني في كتاب العشرة، العشرة المبشرين لعله: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد، حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود ابن أبي هند أن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتداعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. اللهم صل وسلم، اللهم ثبتنا، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تعيد الشيخ عبد العزيز بعد ذلك. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
يقول حافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده وهو لقمان بن عنقاء بن سدون واسم ابنه ثاران في قول حكاه السهيلي. وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر فإنه آتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ثم قال محذرا له إن الشرك لظلم عظيم أي هو أعظم الظلم. قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله
عن إبراهيم
عن إبراهيم عن علقمة
نعم
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاب ألا تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ورواه مسلم من حديث الأعمش به. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقد قال هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد مشقة وهن الولد. وقال قتادة جهدا على جهد. وقال عطاء الخراساني ضعفا على ضعف. وقوله تعالى وفصاله في عامين أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
يعني بعد الحولين ما في رضاعة بعد الحولين ما في رضاعة. الذي يفتي بجواز الرضاع الكبير يخالف هذا النص. تمام الرضاعة حولين كاملين ويؤيد ذلك الآثار الواردة إنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة في زمن الرضاعة في الحولين وما يستدل به يعني قصة سالم مولى حذيفة هذا شيء خاص كما ذكر ذلك أهل العلم. فإذا تمت الرضاعة ما بعد تمام الرضاعة شيء. نعم يا ففي الآية في هذه ما يرد على من يفتي ب يعني بالرضاعة أو بشريان حكم الرضاعة بعد الحولين للكبير هذا تلاعب الله المستعان.
ومن ها هنا استنبط العباس غيره.
ما يحرم ارضع لبن المرأة او ما يرضع؟ لا يجوز ارضع لبن المرأة. الكبير لا يجوز ان يرضع. ليش له بعد السنتين؟ لا يجوز. ما تمت الرضاعة بعد السنتين؟ السنتين تمام الرضاعة، وليس بعد التمام الا النقص. نعم.
ومن ها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة في الحمل 6 أشهر، لأنه قال تعالى في الآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا.
والفصال الفطام. نعم، الفطام بعد تمام الرضاعة. سنتين تمام الرضاعة، يبقى 6 أشهر. إذن أقل مدة في الحمل 6 أشهر، وأكثر مدته يعني تصل إلى 4 سنوات. قيل إن عبد الملك بن مروان مكث في بطن أمه 4 سنوات حتى ظهرت له أسنان. نعم.
وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليتذكر الولد لإحسانها المتقدم إليه.
ليذكر الولد، هذه ضمة مهمة. ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه.
ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان.
قال تنبيه على الإخلاص. إلي المصير تنبيه على الإخلاص، أن ما يفعله الولد من البر بوالديه يتقرب به إلى الله عز وجل، يتقرب ببره لوالديه إلى الله عز وجل. ولهذا أوصى الله بهما في حال الضعف، مما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فليس يعني لا ينبغي أو لا، إذا بر الولد أبوي ليس على سبيل المقابلة أو يريد يعني أن يأمن، لا، في حال الضعف، إنما يريد وجه الله عز وجل ومخلص لله عز وجل في هذا البر، وهو عبادة في نفس الأمر، عبادة لله. إلي المصير فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء يوم القيامة. ولا يفعله إلا من آمن باليوم الآخر، أما من يضر غير مؤمن باليوم الآخر فهذا بره لا ينفعه، لا ينفعه يوم القيامة إذا لم يكن مؤمنا باليوم الآخر محتسبا عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا البر لا ينفعه يوم القيامة. لما سأل السفانة بنت حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم أبيها هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ليس مؤمنا باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن باليوم الآخر قد يجازى على حسناته بالدنيا في الدنيا، لكن ليس له نصيب في الآخرة لعدم إيمانه بها. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان، قال حدثنا عبيد الله، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا، وإن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار، إقامة فلا ظعن وخلود فلا موت. وقوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفة، أي محسنا إليهما. واتبع سبيل من أناب إلي، يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
يعني قد يكون من صور النهي عن الطاعة المعصية لو أن رجلا أمرته أمه أن يطلق زوجته من غير ما بأس، زوجته تكون يعني دينة وخيرة، ولكن أمه بمجرد الهوى أو بمجرد البغضة تريد منه أن يفارقها لتمتحنه هل يطيعها ولا يطيعها، فلا يطيعها. إلى لأحمد الإمام أحمد قال له رجل: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. قال: لا تطلقها. قال: لم يأمر عمر ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيع أباه؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون أبوك. المسألة يعني إنما تعود إلى الطاعة، إنما الطاعة في المعروف، هنا حتى يكون أبوك مثل عمر. نعم.
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
قال ابن كثير رحمه الله: قال الطبراني في كتاب العشرة،
العشرة يعني مبشرين بالجنة. نعم.
حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد، حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآية قال: كنت رجلا بارا بأمي.
برد هي معنى واحد لكن رسمنا برا بأمي.
قال: كنت رجلا بارا بأمي
نعم.
فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدث؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمي. فقلت: لا تفعل يا أمي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت.
وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن يعني من من الله عليه بالإسلام أن يلزم الإسلام ولو ذمه الناس. فالمحمود الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس، والمحمود ما حمده الله ورسوله وإن ذمه الناس. ولهذا لما قالت تعير بي ما همه ذلك، قال فإني لا أدع ديني لشيء، ما أترك ديني هذا لشيء، سواء مت أو عيرني الناس أو لم يعيروني، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. لما رأت عزمه أكلت. الله المستعان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول شاب تزوج قبل شهر رمضان بيومين، وذلك قبل أكثر من 20 سنة، ثاني أيام رمضان جامع زوجته وهو نائم بجانبها بدون أن يشعر أنه في يوم من رمضان، يعني مثلا في ثاني أيام رمضان كيف ما يشعر؟ السؤال هي فيه فيه ما فيه. وقد حاول زوجته الامتناع، لو أنه أول رمضان يعني وما يدري هو دخل رمضان معقول، ولكن لم يعلم أنه في رمضان إلا بعد الانتهاء. ماذا عليه وماذا؟ إذا صح أنه ما يدري أنه من رمضان وكذا فعليه الكفارة، لكن ليس عليه إثم، وهو أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ويقضي ذلك اليوم. ما إذا كان يعني يعلم فعليه التوبة مع الكفارة. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله. يقول الكتاب تنصح فيه بالدرس في رمضان كتب الرقائق، هو التوحيد أصل كل شيء، كتاب التوحيد أصل كل شيء وأساسه، ولا شك أن الاهتمام بالتوحيد هو أعظم ما يرقق القلوب وأعظم ما يمحص القلوب. وإذا أردت أن تطلع على مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين فطيب. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. صلى الله عليه وسلم.